بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قلنا إن نظير الآية الأولى تكرر في موارد عديدة من الكتاب العزيز، منها ما تلوناه في سورة العنكبوت قريبا، حيث يذكر الله سبحانه حالة الإنسان إذا ركب البحر و لم يبق له سبيل للنجاة إلا بالتوسل بالله تعالى، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وآيات كثيرة بهذا المضمون، ولكن هذه الآية فيه نوع يعني جهة خاصة، وهي أنه يقول إذا مس الناس، يعني أقل إحساس وشعور بالضر، مسه يعني مجرد أنه يشعر، وضر نكرة يعني أي ضرر، مجرد أنه يشعر بضرر وبحرج. إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. في الواقع هذه الآية تقول بأن الناس، يعني المقصود في هذه الآية يختلف عن المقصود هناك، فالمقصود هناك أن الإنسان يذكر الله حينما يشتد به الأمر وتضيق به الطرق، وهنا يقول بأن الإنسان لا يعرف الله إلا حين الضر، فإذا كان في راحة ورخاء ونعمة ينسى الله، وهذا طبيعة الإنسان، يعني مجرد أنه يكون في حالة رخاء ونعمة ما يتذكر الله، وأما إذا ابتلي تذكر ربه. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. منيبين قلنا في الآية السابقة يعني راجعين وتائبين، يعودون إلى الله، يتركون العلل والأسباب الظاهرية ويلجؤون إليه سبحانه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، وهم ما يشعرون أنه رحمة من الله، الله تعالى يترحم عليهم ويخلصهم من الضر، إذا فريق منهم بربهم يشركون. طبعا مو كلهم، بعضهم يشكرون الله للنعم، ولكن أكثر الناس ما يشكرون الله، أكثر الناس ينسبون الرحمة وينسبون النعمة إلى العوامل الطبيعية أو إلى أنفسهم، ويتصورون أنه بعلمهم وبقدرتهم وبذكائهم مثلا بلغوا إلى هذه النعمة، كما كان قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي. فيشركون بالله، وقلنا الظاهر أن المراد بالشرك هنا هو أنه يعتقد بأن هذه يعني في الواقع ينسى أن كل ما يراه من رحمة وكل ما يصل إليه من نعمة فهو من ربه، فينسبه إلى الوسائط والأسباب، وهذا شيء عادة هالشكل، يعني كل الناس إلا النادر اللي تشوفه بأنه لا يصل إليه رحمة إلا يعلم أنه من الله ويشكر ربه. ولو هذا ما في مانع أن الإنسان يشكر المخلوق إذا يكون هناك واسطة، إنسان مثلا شيء، ويعرف دور الوسائط، هذا ما في إشكال، ولكن يعلم بأن المؤثر الواقعي هو الله تعالى، ولولا أمره وإرادته لم يكن هناك أي تأثير لأي شيء. ليكفروا بما آتيناهم، وهذه الآية تقريبا بعينها مرت في سورة العنكبوت، ليكفروا بما آتيناهم، ونظيرها أيضا في موارد أخرى منها سورة النحل، بس في سورة العنكبوت هذه السورة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، في هذه الآية ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقلنا بأنه وقع الكلام في أن اللام هذا لام الأمر أو لام التعليل، إذا يكون لام التعليل معناه يعني يشركون ليكفروا بما آتهم، لماذا يشركون بالله ولماذا ينسبون الرحمة أو أي خلاص من الضر إلى غيره تعالى، ليكفروا بما آتيناهم، يعني السبب أنهم يريدون إنكار رحمة الله وإنكار النعمة من الله. وهذا طبعا سببه أن الإنسان إذا نسب كل شيء إلى الله وآمن بالله يستتبع هذا طبعا أن يترك كثيرا من أهوائه وشهواته، فلهذا السبب يحاول أن يبتعد عن هذا الأمر مهما أمكن. وعلى هذا يكون ليتمتعوا في مثل تلك الآية، وليتمتعوا ليكفروا وليتمتعوا، يعني يشركون بربهم لكي يكفروا بالله ولكي يتمتعوا، يدل على هو هذا الموضوع اللي ذكرناه، يعني ليكون هذا مقدمة لتمتعهم، كأن الإيمان بالله تعالى يمنع من تمتعهم، طبيعي هذا الإيمان بالله يمنع من كثير من التمتعات. وقلنا أن الاحتمال الآخر أن يكون ليكفروا فعل أمر، ويؤيده أن في هذه السورة الجملة التالية ورد بصيغة الأمر فتمتعوا، وهذا أمر بعد، ولكن ما في مانع أن نفرق، يعني ولا أقول ليكفروا لام للتعليل وفتمتعوا للأمر، يعني يشركون ليكفروا ما آتينا فتمتعوا فسوف تعلمون. وما في مانع أيضا أن يكون ليكفروا فعل الأمر، ومعنى ذلك أن هذا الأمر للتهديد، كما تقول مثلا لمن يعمل أشياء اللي يترتب عليه عقوبات فتقول له افعل ما شئت فإنك ستحاسب وستعاقب ومثلا راح تروح للسجن مثلا افعل ما شئت، هذا من باب التهديد. فتمتعوا فسوف تعلمون، وهذا تهديد واضح بعد بكل صراحة، فسوف تعلمون العذاب، وفيه تهديد يعني صارم وغير واضح، ما يقول يعني أنه شنو راح يصير، مو أنه عذاب جهنم أو عذاب في الدنيا، المهدد به غير مصرح به. وطبعا هذا التهديد بهذا النحو آلم للإنسان اللي ما يدري شنو هو النتيجة. فتمتعوا فسوف تعلمون، لهذا التمتع عواقب وخيمة أنتم ما تدرون عنها. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هناك آيات كثيرة في القرآن يعني يرجع الإنسان إلى فطرته لمنع الشرك، آيات كثيرة من هالقبيل اللي كل واحد بصورة خاصة، منها هذه الآية، يعني أنتوا تشركون بالله تجعلون لله شريكا بعد الاعتراف بالله، طبعا هذا بالنسبة للذي يعترف بوجود الله ويعترف بأن الله خالق، ولكن يعبد الأصنام لكي يقربونا إلى الله زلي يقربونا إلى الله زلفة. وغالبا الأديان السابقة كانت من هالقبيل، يعني الوثنية كانت هي السائدة، سواء الذين كانوا يعبدون الكواكب أو الشمس والقمر، أو الذين كانوا يعبدون مثل الفراعنة أو الذين كانوا يعبدون الأنبياء مثلا، أرواح الأنبياء، كان هناك من هالقبيل أشياء الأديان. على كل حال كل هؤلاء يعترفون بوجود الله، فالله سبحانه يقول ما هو الدليل لكم بهذا الشرك؟ وبالشرك يحتاج إلى دليل، يعني أنت لمن تعتقد بأن هناك أحد يقربك إلى الله زلفى وعبادته مطلوبة لله تعالى، لابد أن الله تعالى قال لكم هذا الشيء، فشنو دليلكم؟ ذل عادة يستدلون بهذا الشيء ويقولون بأنه لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، يقولون بأنه الله تعالى إذا ما يقبل هذا الشرك يقدر يمنعنا، ليش ما يمنعنا؟ فإذا ما يمنعنا يعني منع تكويني، يعني يلزم إيدينا ما يخلينا نشرك، ما يخلينا نسجد لغيره. فكأنه هذا الإهمال والترك هذا معناه أن الله راضي به، وهذا خطأ كبير. الله تعالى يمهل الإنسان، لأن الله تعالى ما يعني السنة الإلهية جرت على أن يكون الإنسان مختارا، لا يمنع الإنسان من أن يعبد شيئا أو أن يأتي بأي جريمة. فالله سبحانه يخاطبهم هنا أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني دليلا، حجة، وحيا، كتابا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. المراد بالتكلم هنا مو التكلم بهذا النطق اللي احنا نتكلم، يعني يصرح، يعني يدل بوضوح، مثل ما نقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. القرآن ما يتكلم، ولكن حيث أنه يدل بصراحة وبوضوح فيعبر عن هذا بالنطق والتكلم. أم أنزلنا عليهم سلطانا دليلا حجة مستندا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ما هنا مصدرية، بما كانوا يعني بشركهم، بما كانوا به يشركون يعني بشركهم. فإذا يكون عندهم سلطان وحجة خب ما في إشكال، ولكن أنتم تعبدون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وهذا أيضا حالة أخرى للبشر، وهي أنهم إذا وصلتهم النعمة وكانوا في رحمة فرحانين ومبتهجين بهذا النعم، فإذا محصوا بالبلاء وإذا أخذتهم الفتن والبلايا والمشكلات والمصاعب فتشوفهم يقنطون، ييأسون من رحمة الله أو ييأسون من العوامل. يعني الإنسان عادة هالشكل، يعني مجرد أنه إذا طبعا مشكلة واحدة وثنتين مثلا يتحمل الإنسان، إذا تعاظمت البلية تشوف الإنسان ينقطع أمله ورجاؤه، ما أدري شو يسوي. طبعا مو كل الناس هالشكل، هناك ناس أقوياء كل ما ترد عليهم المشاكل لا يقاومون ويبذلون جهدهم للتخلص، ولكن غالب الناس بهذه الصورة. فالله تعالى يؤنبهم على هذا، يعني يقول هذا لازم أنتوا تربون أنفسكم بأن لا تفرحوا كل الفرح بما أوتيتم من نعمة، ولا تيأسوا إذا ابتليتم بالبلاء، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني كل ما تصيبكم من مصيبة، سواء مصيبات شخصية، موت مثلا عزيز، فقدان عزيز، أو في الأرض من الزلازل والسيول وأمثال ذلك، فهذا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن يحدث، هذا موجود في كتاب، يعني ما يحدث شيء إلا ما أراده الله. زين ليش نقول لكم هذا الشيء؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني إذا فقدتم شيئا لا تأسوا كل الأسى، هذا الشيء طبيعي الله تعالى أراده يعني هذا شيء مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واللي أتيته من نعمة هذا أيضا شيء مكتوب، فلا تفرح وايد بهذا الشيء. ما يحتاج واحد، يعني ما في إشكال إذا واحد يفرح، ولكن يفرح من جهة أنه فضل من الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وطبعا فضل الله مو بالمال، احنا نعتبر احنا لا نحن نحب المال، فإذا أوتينا المال نقول هذا نعمة من الله. طبعا هذا نعمة، ما أقول مو نعمة، ولكن الله تعالى هذا ما يعده نعمة بل يعده عذاب. هناك آية تقول أن نعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني شيء منها المال عذاب للإنسان حتى في الدنيا، المال الكثير طبعا اللي أكثر من اللازم. الفضل والنعمة والرحمة هو العلم هو التقوى هو السجايا الإنسانية الكريمة. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى يمن على الرسول ويقول إن فضله كان عليك كبيرا. النبي ما كان عنده فلوس، فضل الله عليه كبير مما أوتي من علم وكمال وإيمان. على كل حال الفرح بما آتاه الله من جهة أنه رحمة من الله هذا ما في إشكال، المشكل أن الإنسان يفرح بما أوتي كأنه يحسبه من عند نفسه وكأنه يحسبه هو مستحق لهذا الشيء. على كل حال الفرح الزائد البطر بما أوتي من مال أو جاه أو مقام أو أي شيء آخر، قوة عضلانية مثلا تشوف يبرز عضلاته مثلا فرحان بأنه يغلب في المسابقات مثلا، هذا الشيء مو صحيح. والأسى كل الأسى على ما فات أيضا شيء مو صحيح، الإنسان يفقد إنسان أبوه ابنه أي واحد من خب هذا لازم يموت، مو اليوم باكر، ما يخالف الإنسان يبكي مثلا على عزيز فات، ولكن هذا الأسى العظيم اللي بعض الناس يظهرون لمثلا فقدان عزيز عليهم هذا شيء مو صحيح. أو ما فاتهم من المال مثلا، تشوف واحد يقول أنا كنت مثلا، أنا أمس جاني كتاب من واحد عن طريق الفاكس يقول أنا كنت كذا وكذا، كان عندي هالكثير أموال، كنت أنا الشهر رمضان هالكثير أوزع مثلا عيش على الفقراء وكذا، والحين صرت ما عندي فلوس، صار على كل حال مبتلى بال، الحين هو يمكن هو السبب. على كل حال الشيء راح من إيدك بعد، شيء يعني هالكثير التأسف والتحسر على ما فاتك من مال اللي هو يمكنك ترجعه إذا يكون يعني الإنسان يدير باله ويعمل بجهد يقدر يكتسب مرة أخرى، مو شيء مهم هذا إذا فاتك، وحتى لو يكون شيء مهم خب فاتك بعد، هذا شيء الله تعالى أراد الشيء اللي راح من إيدك تأسى عليه، شنو الفائدة من هذا الأسى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذا الآية أيضا بهذا المعنى، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، أذقنا يعني مجرد أنهم يتذوقون رحمة أقل شيء فرحانين وصل لهم شيء، هذا الله تعالى يصغره من جهة أن الشيء اللي الناس يفرحون به عادة هو المال، والمال ليس شيء أصلا عند الله. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، سيئة يعني الشيء اللي ما يحبونه، مو أنه سيئة يعني معصية، لا، تصبهم سيئة اللي ما يحبونه يعني شيء مو زين ما يحبونه، طبعا هذا يمكن سيئة حسب حاله، ولا هو في الواقع مو سيء، موت أحد مو سيء لازم يموت هذا، أو مثلا أفرض الزلازل اللي تيجي مو سيء في الواقع، احنا ما نحب الا ان يهدم بيوت، ولا هذا الشيء لازم يكون طبيعي. والله تعالى يقول بان هذا السيئه التي تصيبه بما قدمت ايديهم، كما قال في سوره الشورى وما اصابكم من مصيبه الا فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير كل كما سياتي ايضا في ايه اخرى. على كل حال هذه المشاكل اللي تحصل للإنسان نتاج عمله، ولو كان الناس كلهم مؤمنين وصالحين لكان يعني هذه السيئات تقل عليهم، وأنه مو كل المشكلات في هذا الدنيا سببها العمل. لا، طبيعة العالم تقتضي، طبيعة الحياة الدنيا تقتضي هذه المشاكل، الموت أو الزلازل ما إلى ذلك، هذا الشيء طبيعي لازم يكون. ولكن كثير من هذه الأمور اللي إحنا نبتلى بها هذه بما قدمت أيديكم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني هو بسبب ما قدمت أيديهم، بعضها أصلاً بما قدمت أيديهم معلول طبيعي لما قدمت أيديهم، مو أنه إلا يكون هناك علة غيبية فيه، يعني مو إلا من جهة شركهم ومن جهة كفرهم وكذا وكذا، لا، شيء طبيعي أن الإنسان يعمل عمل والنتيجة يكون وبال عليه ومشاكل عليه. يعني هذا اللي مثلا متحسر على الفلوس اللي رايح من إيده لازم يفكر الحين وين اللي هو اشتبه في الأمر، اللي لو كان ما مشتبه ما كان يروح عن إيده. يعني قليل جدا اللي يكون هناك أسباب وعوامل خارجة عن اختيار الإنسان. عادة المشاكل اللي تصير للإنسان سببها نفس الإنسان هو، يعني مو من جهة غيبية، من جهة طبيعية الإنسان يعمل عمل غلطان. على كل حال صحيح أنه مخطئ، بعض الأوقات الإنسان يفكر يقول غلطة صغيرة، يعني أنا اشتبهت اشتباه صغير، ليش هالمشكلة الكبيرة حدث لي بعد خلاص إلى آخر عمري مثلا أقع. هو طبيعي، هذا الغلطة الصغيرة قد يسبب قتل عشرات الأشخاص. أنت السائق باص مثلا، أفرض تسوق في الجبال مثلا، تنعس نعسة خلاص الباص راح وكل الناس اللي وياك ماتوا، هو غلطة صغيرة. مو دائما الغلطة الصغيرة نتيجتها أيضا صغيرة، لا، الخطأ الصغير ربما يسبب مشكلة كبيرة جدا. بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون. بعض المفسرين كأنهم يتصورون بأن هذه الآية ربما تكون مخالف للآية السابقة الأسبق. طبعا هناك يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وهنا يقول وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا ما في منافات، يقنطون ييأسون، مو أنهم ما يتوسلون إلى الله، هذا أيضا من قنوطهم، مو من جهة إيمانهم، مو من جهة شدة إيمانهم دعوا ربهم منيبين إليه، من قنوطهم ويأسهم، ما في شيء آخر، من جهة أنهم بعد ما عندهم أي معتمد فيلجؤون إلى الله. هذا ما أصلا مو بس ما يتنافى معه، أصلا نفس الموضوع. استغرب أنا شلون يعني تصورون بأن هذا ربما يظهر منه مثلا منافات، لا بالعكس. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. باعتبار أن غالب المشكلات اللي البشر يتصورها مشكل ويتأذى منها هي المشاكل المادية والمال، فالله تعالى يقول أولم يروا أن الله يبسط الرزق، هذا شيء بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على من يشاء. وتشوف بأن هناك ناس ما يستحقون مال، ما يستحقون حتى من ناحية مادية. أكو بعض الناس الإنسان لما يتكلم معهم تشوفه أصلا غبي، أنا أتعجب، يعني هذا من هوان المال على الله، تشوفه غبي أصلا ما يفتهم شيء، يعني أقل مسألة عقلية أو علمية سواء دينية أو غير دينية ما يفهمها أصلا، يعني تحاول أن يفهم ما راح يفهم، ومع ذلك تشوف عنده ملايين. وأكو إنسان عالم كبير ديني أو غير ديني مو مهم، المهم أنه يستحق أن يكون له مال، أن يكون له مكانة في المجتمع، تشوفه لا عنده فلوس ولا شيء. كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. وايد هالشكل يعني وايد كثير، بل ربما لو تلاحظ تشوف أكثر الناس مالا في هذا الدنيا هم الأغبياء، أكثرهم مو بعلمهم حصلوا المال، بالشيطنة بالماكر بأشياء عجيبة أصلا، يعني مثلا صدفة صار عنده مال كثير. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا مو دليل على أن هذا له كرامة عند الله. على كل حال المهم أن هذه الآية تريد أن توضح للإنسان بأنه الأمور كلها بيد الله، هو الذي يبسط وهو الذي يقدر. أنت هم تقدر تحاول تحصل، ولكن مو معناه أنه إذا ما تمكنت هذا تيأس وتقنط وتحسب بأن هذا شيء راح من إيدك وخلاص، هذا شيء بيد الله. أنت أيضا حاول وتحصل إذا أراد الله، إذا ما أراد ما تحصل، وإذا ما حصلت لا تيأس ولا تقنط ولا تهتم بهذا، هذا شيء كتب. وإحنا نقرأ في الأدعية أن ندعو الله أن يرضينا بما قسم لنا، وأن ترضيني بما قسمت لي، ورضا بما قسمت لي، وأن تجعلني بقسمك راضيا قانعا. هذا قسم الله. طبعا هذا مو معنى أنك تقعد في البيت وتقول بأنه أنا راضي بهذا القسمة، لا هذا مو قسمة، هذا أنت كتبت على نفسك، اطلع واشتغل. ولكن إذا الأمور ما مشت حسب ما تحب، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إذا ما صار أنت لا تيأس ولا تقول بأنه مثلا شلون أنا ليش صرت هالشكل، هذا شيء أراده الله. يعني إذا كان خارج عن اختيارك هذا شيء أراده الله، فلا تيأس ولا تقنط ولا تبتئس. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طبعا اللي ما يؤمن لا يرى يدا لله في هذا، والبسط والتقدير والمضيقة وغير ذلك، لا كلها يعتبرها من نفس الإنسان ومن عوامل أخرى، ولكن المؤمن يعلم بأن كل هذه الأمور بيد الله. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هذا متفرع على بسط الرزق. الله تعالى بهذا الجملة يخاطب من أوتي مالا قليلا أو كثيرا، مو مهم أن يكون له مال كثير. فآت ذا القربى حقه، اللي أعطاك المال هو الذي يأمرك، الله تعالى هو الذي يبسط الرزق. فهذه الآية كما الآية السابقة كما تكون بيان للمطالب السابقة وتوضيح للمطالب السابقة، كذلك مقدمة لهذه الآية، الله هو الذي يبسط الرزق وهو الذي آتاك المال. فآتي فتفريع فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. حقه يعني مو أنه هذا أنت تتفضل عليه، حق هذا لازم تعطيه. ولذلك هناك آيات أخرى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي الروايات أن هذا الحق مو أنه هو الزكاة، لا، هذا الشيء الإنسان يخصصه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر على اختلاف الناس طبعا، قليلا أو كثيرا يدفعه للفقراء، هذا حق، حق لهم لازم تدفع لهم. طبعا هذه الآية عامة، فآتي يعني أيها الإنسان الذي أوتيت رزقا من الله، سواء كان مبسوط أو مقدور، الله تعالى يبسط ويقدر، كل بحسبه قليل أو كثير. آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فهناك المقصود بذي القربى طبعا يعني الفقير من القرابة، والمسكين يعني الفقير الذي أسكنه الفقر بالأرض، هذا المسكين. الفقير هو المحتاج، والمسكين أسوأ حالة من الفقير. المسكنة تأتي من السكون، يعني كأن هذا الفقر أقعده ما يقدر بعد يقوم أصلا، هذا هو المسكين. وابن السبيل طبعا هذا في هذا الزمان قليل جدا، يعني الذي عنده مال في بلده ولكن الآن في غربة وفي هذا البلد ما عنده مال، هذا من جهة أخرى يقع في حرج شديد، ربما يكون صاحب مال وثراء ومقام ومنزل في وطنه، ولكن الآن مثلا في بلد غريب ما عنده فلوس ما عنده شيء، أفرض مثلا حرامية ماخذين منه أو شيء من هالقبيل، فهذا يصير جدا في حالة حرجة يعني. فهذا أيضا يجب أن يدفع له مال، وهذا حقه أيضا. ولذلك يقال له ابن السبيل، يعني كأنه ابن الطريق، سبيل يعني طريق، يعني هذا كأنه ما عنده أحد، أبوه الطريق باعتبار أنه في الشارع وفي الطريق ابتلي بهذا البلاء. ولكن ورد روايات في هذه الآية، وردت روايات من السنة والشيعة، أن هذه الآية وردت في يعني لما نزلت هذه الآية أعطى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء سلام الله عليها فدك، هذا وارد في هذه الآية، فآت ذا القربى حقه. طبعا الآية يظهر منه بوضوح أنه ما يرتبط بخصوص هذا المورد ولا يرتبط بالنبي أصلا، فآت ذا القربى حقه هذا مو خطاب للنبي، خطاب للإنسان، ومتفرع على يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فآتي حيث أن الله هو الذي بسط الرزق لك، فأنت يجب أن تدفع من هذا المال لذي القربى والمسكين وابن السبيل. فإذا هذه الروايات الواردة معناه أنه امتثالا لهذا الأمر النبي أعطى فاطمة فدكا، مو أنه الآية واردة في هذا المورد بالخصوص، النبي امتثل هذا الأمر بالنسبة له، حيث أن ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني اللي من المدن من القرى اللي كانوا نفس أهل القرى يفرون منه أو يستسلمون للنبي، بحيث أنه الجيش ما كان لهم دور في السيطرة على هذه الأرض، هذه كانت للنبي خاصة. هذه الآية تقول ما أفاء الله على رسوله في سورة الحشر أعتقد، هذا الأراضي اللي ما تقع لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني الجيش الإسلامي ما كان لهم دور في السيطرة على هذه الأراضي، هذه مختصة بالنبي يفعل به ما يشاء. طبعا النبي ما يأخذ شيء حق نفسه، له طبعا هو اللي هو يدري شيء يسوي فيهم، منها هو هذا فآت ذا القربى حقه، هذا كان للنبي، فأعطى فدكا لفاطمة سلام الله عليها لسياسة ينتهجها الرسول اللي تبين السبب شنو هو. والحمد لله رب العالمين.